سميرة والنبي.
الواحدة ظهرا بالتوقيت الفرنسي. مرحبا بكم مستمعنا الكرام في فترة الظهيرة المباشرة، أول فقرتها نشرة مفصلة للأخبار في أبرز عناوينها: عشرة القتلى والمصابين في هجوم على مسجد في العريش، قوى المعارضة السورية تواصل اجتماعاتها في الرياض، تصعيد اللهجة بين السعودية وإيران، ولي العهد السعودي يشبه نائب هتلر الجديد في مقابلة لصحيفة نيويورك تايمز، القوات العراقية تواصل آخر عملياتها العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ليبيا تتعهد بمحاسبة المتورطين في بيع مهاجرين أفارقة واستبعادهم.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
ونفتح النشرة بالخبر العاجل من مصر، وانفجار استهدف مسجدا في العريش وسقوط عشرة الضحايا. المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية قال إن عشرات أصيبوا يوم الجمعة في هجوم شنه إسلاميون متشددون فيما يبدو على مسجد بمحافظة شمال سيناء المصرية كان يصلي فيها مؤيدون لقوات النظام الأمن. وسينضم إلينا، في نحاول أن نتصل بمراسلنا في الإسماعيلية محمد يسري لإعطاء المزيد من هذه من الأخبار حول هذا الاعتداء. إذن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية قال إن خالد، وينضم إلينا إذن مباشرة من الإسماعيلية محمد يسري. مرحبا محمد،
أهلا بك.
ما هي آخر المعلومات لديك؟
نعم، آخر المعلومات هي نقل نحو 75 جريحا حتى الآن إلى مستشفيات مدينة العريش وأيضا مدينة بئر العبد القريبة من موقع الانفجار الذي وقع بمسجد الروضة، ثم تبعه بعد ذلك عمليات إطلاق نار من قبل بعض المسلحين الذين هاجموا المسجد وأطلق النار بشكل عشوائي على المصلين. حتى الآن يعني المصادر الأمنية ترجح بأن الانفجار قد وقع يا إما بسبب عبوة ناسفة تم زرعها داخل المسجد أو بسبب تفجير قام به انتحاري، ولكنها لم تحدد السبب النهائي. شهود العيان أكدوا أيضا بأن هناك عدد من القتلى قد سقط في محيط المسجد، ولكن بشكل رسمي لم يتم الإعلان عن أي قتلى حتى الآن، كما أيضا لم تنقل عربات لإسعاف أي قتلى، فقط تقوم بعمليات نقل المصابين والجرحى نظرا لاستمرار عمليات تبادل إطلاق الرصاص في محيط المسجد بين قوات الأمن التي هرعت إلى المكان وبين المسلحين.
نعم.
أيضا محمد، قبل قليل نعم
محمد يسري مراسل مونتي كارلو الدولية في الإسماعيلية، سنعود إليك يعني فور توصلك معلومات إضافية، شكرا جزيلا لك. تواصل قوى المعارضة السورية المجتمع في الرياض مفاوضاتها اليوم بعد أن اتفقت على البيان الختامي وإرسال وفد موحد إلى محادثات جنيف المقررة الأسبوع المقبل برعاية الأمم المتحدة. يأتي مؤتمر الرياض في خضم حراك عربي دولي في محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية لنزاع استمر ما يربو عن 7 سنوات. حسن الحسيني.
أعلنت المعارضة السورية الرئيسية المجتمعة في الرياض أنها ستشكل وفدا موحدا للمشاركة في مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة حول سوريا. وقالت بسمة قدماني عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المعارضة مساء أمس في الرياض، قالت إنه تم الاتفاق بين مجموعة المكونات الموجودة في الرياض ومنصتي القاهرة وموسكو على تشكيل وفد موحد للمشاركة في المفاوضات المباشرة في جنيف. وأضافت أن الاجتماعات ستتواصل اليوم لأن هناك مشاورات لا تزال ضرورية من أجل تحديد آليات العمل والتشكيلة النهائية للوفد المفاوض. واعترضت منصة موسكو على ما ورد في بيان المعارضة أمس بالنسبة للمطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، واعتبرت أن هذا الشرط ينسف العملية التفاوضية، كما أنها رأت أن الفقرة التي تتحدث عن إيران في بيان المعارضة غير مفيدة وتؤدي إلى توتير الوضع. فإيران هي من الدول الضامنة لاتفاق أستانا، قالت رئاسة منصة موسكو. وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يستبعد الاتصال بالرئيس السوري لبحث مشكلة أكراد سوريا، وفقا لما نقلته عنه صحيفة حريات التركية.
في سياق متصل، يتوجه الموفد الدولي لسوريا ستيفان ديمستور إلى روسيا، حيث يلتقي وزير الخارجية سيرجي لافروف سوريا ميدانيا. قصفت قوة النظام السوري بلدات في الغوطاء الشرقية جنوب قرب دمشق، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى جلهم من النساء والأطفال وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. يتصاعد التوتر بين السعودية وإيران القوتين الإقليميتين المتخاصمتين في الشرق الأوسط حول ملفات عدة. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وفي مقابلة لصحيفة نيويورك تايمز شبه مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية آيت الله علي خمنائي بالزعيم النازي هتلر، معتبرا أن سياسة الاسترضاء لا تجدي نفعا، في رد ضمني على تصريحات رئيس الحرس الثوري الإيراني مونيا بالعافية.
تصريحات سعودية وأخرى إيرانية تأتي لتزيد الوضع توترا بين بلدين يخوضان صراع موازين قوى في العديد من الملفات في منطقة الشرق الأوسط. فقد شبه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة صحفية مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي بالزعيم النازي أدولف هتلر، وقال: تعلمنا من أوروبا أن سياسة الاسترضاء لا تجدي نفعا، لا نريد أن يكرر هتلر إيران الجديدة في الشرق الأوسط ما حدث في أوروبا. تصريحات ولي العهد السعودي تأتي ساعات قليلة بعد تلك التي أدلى بها قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، والتي دعا فيها الرياض إلى عدم الاصطفاف مع الجبهة المعادية للثورة الإيرانية، مؤكدا أنها ستتأثر سلبا من جراء ذلك، وقال إن بلاده تتبع سياسة ضبط النفس مع السعودية ولا تريد مواجهتها، وأن طهران تضع في حسبانها اللاعبين الأساسيين وهما أمريكا وإسرائيل وليس أتباعهما في المنطقة حسب تعبيره. ويبدو أن التوتر السعودي الإيراني مرشح للمزيد من التصعيد في ظل دعم الرياض وطهران لأطراف متنافسة في حروب وأزمات سياسية تعتمل في منطقة الشرق الأوسط، وتمسك كل طرف منهما بلعب دور أساسي فيها.
شكرا مونيا بالعافية. وتواصل القوات العراقية هجوما في الصحراء الغربية الممتدة على طول الحدود مع سوريا. آخر التطورات الميدانية ينقلها من بغداد باسل محمد.
أرسلت الحكومة العراقية المزيد من قواتها لحسم المعركة الأخيرة ضد تنظيم الدولة الإسلامية باتجاهين: منطقة الجزيرة الممتدة من محافظة الأنبار غربا حتى حدود محافظة نينوى شمال العراق، وصحراء الأنبار الممتدة على طول الحدود مع سوريا والأردن والمملكة السعودية. وبحسب آخر المعلومات تتقدم القوات العراقية بحذر كبير داخل المنطقتين الصحراويتين بسبب العبوات الناسفة وقيام عناصر إرهابية بشن هجمات انتحارية عبر استخدام الدراجات النارية. القيادة العسكرية العراقية قالت إن قواتها استعادت السيطرة على قرابة 70 قرية في بادية الجزيرة باتجاه منطقة الحضر جنوب مدينة الموصل أقصى الشمال العراقي. وتفيد مصادر أمنية عراقية أن أغلب الإرهابيين الذين فروا إلى صحراء الأنبار وبادية الجزيرة هم من المقاتلين الأجانب. قيادة عمليات الجزيرة أكدت أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يوفر المعلومات الاستخباراتية اللازمة للقوات العراقية التي تطارد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في صحراء الأنبار والجزيرة. باسل محمد، بغداد، مونت كارلو الدولية.
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة حصلت على تصريح من التحالف بقيادة السعودية لاستئناف نقل عامل إغاثة المنظمة جوا للمناطق التي تسيطر عليها حركة الحوثي غدا السبت ولإيصال المساعدات الإنسانية. تستمعون دائما إلى نشرة الواحدة ظهرا بتوقيت الفرنسي. دعية إذن نتائج مرتقبة في الجزائر للانتخابات البلدية، حيث دعية ما يربو عن 22 مليون ناخب للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي تمهيدا للانتخابات الرئاسية في العام 2019. محمد بوشيبة.
في انتظار الإعلان الرسمي عن نسبة المشاركة في الانتخابات، بلغت النسبة الأولية حسب وزير الداخلية نوردين بدوي نحو 35% بالنسبة للمجالس البلدية وأكثر من 33% للمجالس الولائية. نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ارتفعت مقارنة بانتخابات 2012. عمر سراح محلل سياسي من الجزائر يشرح أسباب هذه الزيادة.
سبب ارتفاع نسبة المشاركة يرجع بالأساس إلى العدد الهائل من المترشحين، لأن الانتخابات المحلية كما هو معروف بعدد بلديات الجزائر الذي يتجاوز 1541 بلدية و48 مجلس ولائي، خطاب المترشحين في البلديات كان أقوى بكثير من خطاب قاعدة سياسية.
بالرغم من الطابع المحلي لهذه الانتخابات إلا أنها تعتبر مؤشرا هاما للسياسة العامة في الجزائر، خاصة في التحذير للانتخابات الرئاسية التي ستجرى سنة 2019.
شكرا محمد. والتحقيق حول بيع الرقيق في ليبيا يقترب من نهايته بحسب ما أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فيما أعداد المهاجرين القادمين عبر ليبيا تراجع. نبيل شوفان.
وزير الداخلية الليبي أكد أن بلاده تقترب من اقتياد المخالفين لنيل جزائهم في المحاكم، فيما ربط بيان صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بين استقرار البلاد والحل الحاسم لقضية الهجرة. ورغم أن أعداد اللاجئين انخفضت إلى النصف في الربع الثالث من هذه السنة، إلا أن منظمات غير حكومية انتقدته واعتبرت أن الاتحاد الأوروبي تحرك بهدف إبقاء الأشخاص خارج أوروبا. قائد عملية صوفيا التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في المتوسط صرح بأن عمليتهم منذ انطلاقها في 2015 أنقذت 42 ألف شخص وأوقفت 119 شخصا يشتبه أنهم مهربون، وضربت أكثر من 200 عنصر من خفر السواحل الليبيين على كيفية الحفاظ على معايير القانون الإنساني الدولي. أما المفوض الأوروبي ديمتراس فراموبولوس جدد انتقاداته لما وصفه وضعا مروعا للاجئين في ليبيا حيث يباع بعضهم كرقيق، وأشاد بالتزام فرنسا في استقبال 10,000 مهاجر من أصل 34,000، وعد الدول الاتحاد الأوروبي باستقبالهم لإبراز طريقة وصول آمنة وقانونية إلى أوروبا.
نبقى في المنطقة، والصين تقرر تعزيز علاقاتها مع جيبوتي، كيف ذلك؟ كندا يوسف.
دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإخلاء رعاياها ومواكبة السفن هو الهدف الأساسي من رفع مستوى العلاقات الثنائية بين الصين وجيبوتي وتحويلها إلى شراكة استراتيجية. جاء ذلك عقب اجتماع في بكين بين رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جليه ونظيره الصيني شي جيبينغ. الخطوة الثنائية هذه تأتي بعد أن دشنت الصين أولى قواعدها العسكرية في جيبوتي، حيث أجرى الجيش الصيني تدريبات عسكرية في أيلول سبتمبر الماضي، وهي أولى القواعد العسكرية للصين في الخارج. جيبوتي المطلة على مضيق باب المندب تعتبر أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، وتتحكم في الوصول إلى البحر الأحمر، وتحتوي إضافة إلى القاعدة الصينية قواعد عسكرية فرنسية ويابانية وأمريكية.
أخيرا تم تنصيب إميرسون مونانغاوا رئيسا لزيمبابوي ناسيما جينجيا.
نعم، أقسم إميرسون مونانغاوا على الولاء للجمهورية والدفاع عن الدستور أمام حشد من عشرات آلاف الأشخاص في ملعب بالعاصمة هارار، وقال بأن الشعب تكلم وأنه يشهد اليوم على بداية ديمقراطية جديدة. إميرسون مونانغاغوا في 75 من العمر تولى السلطة في بلد مدمر بعد 3 أيام على الاستقالة التاريخية لموغابي البالغ 93 عاما تحت ضغوط الجيش وحزبه والشارع. وكان مونانغاغوا الذراع الأيمن لموغابي، حيث تبوأ مناصب وزارية عدة، وكان نائبا للرئيس عندما أقيل قبل أسبوعين أمر من غريس موغابي التي كانت تنافسه على الرئاسة خلفا لزوجها روبرت موغابي. إلا أن التدخل الجيشي أعاد مونانغاغوا من منفاه القصير كي يجسد هذا المقاتل السابق في صفوف المقاومة من أجل استقلال البلاد، يجسد صفحة جديدة في تاريخ زيمبابوي، ويعلق جزء كبير من الشارع الآمال على الرئيس الجديد لإحداث التغيير في السلطة والنهوض باقتصاد البلاد.
وهنا في فرنسا اليوم هو اليوم الأخير من محاكمة عبد الحكيم دخار بتهمة القيام بمحاولات قتل في تشرين 2 نوفمبر من العام 2013، إذ اقتحم مقر شبكة BFM TV وصحيفة ليبراسيون في باريس. ختام النشرة، وكان فيها عشرات القتلى والمصابين في هجوم على مسجد في العريش شمال سيناء. قوى المعارضة السورية تواصل اجتماعاتها في الرياض. تصعيد اللهجة بين السعودية وإيران. والقوات العراقية تواصل آخر عملياتها العسكرية ضد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية على طول الحدود مع سوريا.